أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: إذا قبض أحد الثلاثة الزكاة من المالك برئت ذمته ولو تلفت. المعروف بين الأعلام أن الإمام سلام الله عليه إذا قبض الزكاة من المالك أو الساعي أو نائبه الخاص أو النائب العام، نائب العام الفقيه مجتهد، قبضوها من المالك، أخذوا الزكاة من المالك، المعروف أنه ذمة المالك تبرأ، بعد لا شيء على المالك حتى لو صارت تالفة بعد ذلك. السر فيه لأن قبض الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو النائب العام هو بمنزلة قبض الفقير، كأنما الفقير قبض باعتبار الإمام ولي عليه، وهكذا النائب الخاص وهكذا النائب العام، فهو ولي على الفقير. فإذا كان الأمر كذلك فقبضهم حينئذ مبرئ للذمة، لذمة المالك، لأن الفقير هو قبض، كأن الفقير هو قبض. إذن لا إشكال في المسألة. لذا قال المصنف: إذا قبض أحد الثلاثة، أحد الثلاثة يعني الإمام، نائبه الخاص، الإمام عليه السلام، نائبه الخاص، نائب العام، هذا الثلاثة، أحد الثلاثة، فتبرأ ذمة المالك ولو تلفت عند الفقيه أو عند النائب العام. وهذا مسألة واضحة لا تحتاج إلى أكثر من ذلك. ثم قال: بخلاف ما لو قبضها الوكيل وكان قد تقدم تفريط من المالك فتلفت في يد الوكيل. أما لو قبض الزكاة الوكيل عن الفقير، ليس الإمام عليه السلام ولا النائب الخاص ولا النائب العام، الوكيل هو قبض الزكاة وتلفت في يد الوكيل، هل يضمن المالك قبل أن تصل إلى يد الفقير أم لا؟ فلنرى. وكيل المالك، وكيل المالك، وكيل الفقير معناه انتهى الأمر، وكيل المالك لكن وكيل الفقير خلاص لأنه بالنتيجة قبض، وكيل يعني وكيل المالك. أما أنه في هذه الصورة صلى الله عليه وسلم محمد كان انفجار، هذه لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: بخلاف ما لو قبضها الوكيل وكان قد تقدم تفريط من المالك فتلفت في يد الوكيل. إذا المالك فرط بمعنى ماذا؟ بمعنى كان هناك مستحق ولم يعطي للمستحق، بعثها إلى فقير آخر في بلد آخر، يسمى تفريط. فقير موجود ليش تبعثها إلى كذا؟ وإن كان يجوز له، يجوز أن يبعث، لكن يسمى تفريط بالنتيجة. فإذا صارت تالفة فيضمن المالك يعني يدفع مرة ثانية، يعني قبل أن تصل إلى يد الفقير لو صارت تالفة يدفع. كما في حسن الزرارة، حسن الزرارة دال على ذلك. الوسائل باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة، حديث 2. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاته. الشخص بعث زكاة لأخ في بلدة أخرى، ليقسمها، فضاعت في الطريق، ضاعت الزكاة، فضاعت. فقال ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان، لأنه لم يفرط، كل منهما لم يفرط. قلت فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت، أيضمنها؟ قال لا. الشاهد هنا قال ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها. أما إذا كان لها أهل يعني مستحق موجود، فعطبت حينئذ أو فسدت أو تغيرت أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الصورة يضمنها، يضمن لأنه مفرط، يزرق عليه أنه مفرط. نعم ذكرنا رواية سابقة. نعم ففي هذه الصورة قال، لذا قال المصنف بخلاف ما لو قبضها الوكيل وكان قد تقدم تفريط من المالك فتلفت في يد الوكيل. طيب ثم قال ولو عزلها المالك، إما وجوبا كان العزل، يقول عند إدراك الوفاة. مصنف عنده رأي خاص تقريبا أنه إذا أدركته الوفاة يعني مرض الوفاة فيجب أن يعزلها. نحن لا شوفيات يجب أن يوصي بها، لا يجب العزل، لكن المصنف ولعل وافقه بعض الأعلام لعله هو عنده لا يجب العزل عند الوفاة، عند إدراك الوفاة. قال ولو عزلها المالك إما وجوبا عند إدراك الوفاة أو ندبا باعتبار استحب العزل أو يجوز، فإن لم يمكن، فإن لم يكن تمكن من الإخراج فلا ضمانة إذا تلفت. إذا لم يمكن من إخراجها وتلفت لا ضمان عليه، وإلا ضمنه، يعني إذا كان تمكن من الإخراج ولم يخرجها وتلفت فيضمن. أقول هذه المسألة في الواقع ذكرناها عند قول المصنف سابقا يجب دفع الزكاة عند وجوبها ولا يجوز تأخيرها، هناك ذكرنا هذه المسألة، وقلنا إنه يقع الكلام هناك في أمرين، وذكرنا هذه المسألة في الأمر الثاني، حيث قلنا إنه إذا حال الحول وعزل الزكاة، حال الحول وعزلها وتلفت بعد العزل، فإن كان ذلك بتفريط منه، كيف التفريط؟ ولو بتأخير الأداء مع أنه تمكن من الدفع يسمى تفريط. هو عزلها وما أداها للفقير، الفقير موجود عنده في البلد، هو كان ينتظر شخص آخر مثلا، يجوز له شرعا يجوز، ولكن إذا ما أعطاها للفقير وتلفت في يده بعد العزل يضمن، لأنه قادر أن يدفعها ولم يدفعها يضمن. طيب هذا ما قلناه سابقا، فأنه يضمن بلا خلاف ولا إشكال، ضرورة كونها أمانة في يده، وهي أمانة المفروض يؤدي إلى أهلها. وأما إذا كان يعني كان هناك إفراط دون تفريط منه فتلفت من دون تفريط، يعني لا يوجد مستحق فتلفت، لا يضمن بعد العزل، لا يضمن. هو بعثها مثلا باعتبار لا يوجد مستحق عنده في البلد، بعثها فتلفت ضاعت في الطريق، لا ضمان عليه، لا ضمان. هذا ما ذكرناه سابقا، ما في شيء جديد. إنما الذي نقوله هنا يعني اليوم في هذه المسألة، هل يجب عزل الزكاة عند إدراك الوفاة أم لا؟ كلامنا يظهر من المصنف أنه يجب عزل الزكاة، والإنسان إذا أدركه الوفاة يعني في مرض الموت أو ما أشبه ذلك، وعنده أمانات، عنده ديون وعنده أمان فلان وفلان إلى آخره، المعروف بين الأعلام أنه يجب أن يوصي بالأمانات، يوصي بها، يجب عليه أنه فلان له كذا من الدين، فلان له أمان عندي، فلان فلان كذا كذا يوصي حاج والد. طيب بالنسبة للزكاة، المصنف يقول يعزلها، يجب أن يعزلها. طيب شيخ ليش لا تقول يوصي بها مثل الديون؟ ليش يعني؟ ما الدليل على وجوب العزل؟ ودليل ما عندنا. نعم عندنا روايات بجواز العزل، باستحباب العزل مثلا، أما وجوب العزل تقول لعله يموت يوصي بها؟ وهي هي مثل الديون، مثل الأمانات، إذا عنده شيء يوصي بها ويشهد على ذلك وخالطها الأمر. فالمصنف هنا ذهب إلى وجوب العزل رحمه الله، والمعروف عند الأعلام أنه لا يجب، لا يجب العزل، مثله مثل باقي الأمانات، إذا عنده أمانة أو عنده دين أو ما شبه ذلك لا يجب العزل، يوصي بها فقط، يعني المطلوب منه الإيصاء يوصي بها. وبالأخص أن عموم الأمر بالوصية يشمله، عموم الأمر بالوصي يشمل هذا المورد، لابد أن يشمله مصافا. أما وجوب العزل فلا دليل عليه، ما عندنا دليل على وجوب العزل. من أين ذهب الشهيد؟ لعله، والله العالم، لعل وجوب العزل من باب أنه عندنا، إذا كان شخص عنده مال عندك وغاب، دين له، دين عندك وغاب غيبة طويلة، المعروف هناك بين الأعلام أنه يجب أن يعزل الدين، فلعل المصنف أخذ وجوب العزل في الزكاة من هذه المسألة، والله العالم. وهناك قالوا إذا كان له دين عندك وغاب صاحبه غيبة طويلة، غيبة طويلة ما رجع، ماذا قال الأعلام؟ قالوا يعجل الدين، طبعا يعني للإجماع والتسالم، للإجماع والتسالم. وإلا هو بالواقع ما عندنا رواية أنه إذا غاب غاب غيبة منقطعة يجب عزل الدين، ما عندنا رواية هكذا، عندنا إجماع من العلماء أو تسالم. ومع هذا فيه كلام، يعني قد يقول قال لا يجب العزل، يوصي به. ولكن أفرض أنه قلنا هناك بالوجوب، طبعا لولا الإجماع عندهم مقتضى الأصل البراءة، نشك هل يجب العزل أو لا يجب العزل، أصل البراءة من العزل. قيود ما عندنا هنا، ما عندنا نص في المسألة، لك شيء آخر شيخنا، لا هنا ما عندنا نص، قلنا كل ما هنالك مسألة مطروحة، شخص مثلا عنده له عندك مال دين وغاب غيبة منقطعة، طيب القاعدة نص ما عندنا، مقتضى القاعدة عندنا أنه يجب الإيصاء به أمانة، يجب الإيصاء لعموم أدلة الوصية. أما يجب العزل من أين؟ ما عندنا دليل. مقتضى أصل البراءة ماذا؟ عدم الوجوب. لكن عملوا بالإجماع والتسالم هناك على كلام، لكن هنا في الزكاة ما عندنا شيء. يعني أفرض في الدين، أفرض في الدين ذهبنا إلى ذلك أنه يجب عزل الدين، أما هنا دليل ما عندنا، وبناء عليه فالمفروض أنه يجب الإيصاء به لا أنه يعزله. نقول ما الفرق بين الزكاة والدين؟ نقول لا، الفرق أنه ما عندنا قياس. ولا أبو حنيفة يوم من الأيام رواية صحيحة يقول للإمام أيش فرق، أيش فرق بين ظلال المحرم وكذا غير، أيش فرق؟ قال أن القياس لا يصح هذا الفرق، أن هذا قياس، هذا ورد فيه نص، هذا ما ورد فيه نص، هذا الفرق، أيش فرق بين ظلال المحرم وكذا. هنا بعض يقول ما الفرق بين الزكاة، ما الفرق نحن نقيس وما أدري، يعني تعلم بالملاك أفرض بالدين قبلنا من باب الإجماع أو التسالم، لكن الدين شيء والزكاة شيء آخر، فلا يقال هذا من هذا الباب ولا كان قياسا. الخلاصة شيخنا نقول للشهيد مع الاعتذار الشديد، نقول شيخنا الإنصاف أنه يجب العزل عند إدراك الوفاة، عفوا يجب الوصية عند إدراك الوفاة لا أنه يجب العزل، هذا هو الخلاصة شيخنا. ثم قال الشهيد رحمه الله: ولو عين المالية أو الفطرة، عين يعني عزلها، ولو عين المالية أو الفطرة في مالين تعين، لو عزلها في مكان تعين مع عدم المستحق إذا لجأ المستحق. ثم قال: والأقرب التعيين مع وجوده، حتى مع وجود المستحق أيضا يمكن أن تتعين الزكاة، تتعين مع وجوده، فليس له إبداله في الموضعين أبدا. بعد لما عزل فلا يبدل الزكاة، بعد لا يبدلها، تعينت في الموضعين، يعني سواء وجد المستحق أم لم يوجد. ثم قال: نعم في الموضعين في وجه، قال نعم لو نما كان له، لو نما يعني هذا المعزول صار له نماء ولا زال عنده، نماه لمن؟ يقول كان له يعني للمالك، وسوف يأتي للمالك أو للمستحق. على كل حال المعروف بين الأعلام جواز عجز الزكاة، تجوز عجز الزكاة سواء كان زكاة المال أو زكاة الفطرة، والمراد بالعزل تعينها في مال خاص. هنا في الواقع أنا قسمت المسألة إلى ثلاث أمور حتى نكون على بصيرة من أمرنا، ثلاث أمور أقول يقع الكلام في ثلاث أمور. الأول: هل يستحب العزل أو يجب أو لا يجوز العزل؟ قال يقول قائل أصلا لا يصح العزل، واحد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: هل يجوز له الإبدال بعد عزلها أم لا؟ هو عزلها للزكاة بمال معين، بعد أن عزلها بإمكانه أن يبدلها بشيء آخر، يأخذها ويضع محلها شيء آخر أم لا يجوز؟ الثالث، الأمر الثالث: إذا نمت الزكاة بعد العزل هل يكون نماء هو للمالك أم للمستحقين، سواء كان النماء متصل أو منفصل؟ أبرو عزل الزكاة، كان عنده غنم عزلها وصار هناك نماء، إما ولد صار لها ولد لها، أو مثلا صوف أو لبن وكذا، بالنتيجة صار لها نماء بعد العزل. هذا النماء لمن؟ للمالك أم للفقراء للمستحق؟ إذا عندنا ثلاثة أمور. أما الأمر الأول بالنسبة للعزل، هل يجوز العزل، يستحب، يجب، لا يجوز، ما هو الإنصاف فيها هذه المسألة؟ المعروف بين الأعلام والمشهور شهرة عظيمة بين الأعلام أنه يجوز عزل الزكاة، بل المعروف استحباب العزل بلا خلاف بين الأعلام سواء وجد المستحق أم لم يوجد، يجوز العزل على الحالتين، حتى لو كان المستحق واقف بالباب يجوز لك أن تعزلها ولا تعطيه، هذا المعروف بين الأعلام المشهور أنه يجوز العزل سواء كان مستحق موجودا أم لا. وحكي أن عبارة الشيخين تحتمل وجوب العزل، يعني الشيخ الطوسي والشيخ المفيد، ولكن الإنصاف أنه لا يوجد قائل بالوجوب أبدا. أنا لم أرى حتى عبارة الشيخين مثلا ليست ظاهرة في الوجوب. بعضهم استشكل في جواز العزل، استشكل، بل جزم بالعدم بعض الأعلام، بعض الأعلام قال حتما لا يجوز العزل، لا يجوز. ما هو الإنصاف شيخنا؟ هشوف الإنصاف وين. تارة نتكلم مقتضى القاعدة وأخرى مقتضى النص الروايات. مقتضى القاعدة أنه لا يصح العزل، لا يجوز. ليش؟ السر أن هذا الزكاة اللي ثبت عندنا بالروايات مقتضى القاعدة أن المالك يدفع الزكاة بنفسه أو بوكيله، يفرقها. أما يضع على جنب من أي باب؟ يعني مثلا الخمس لا يجوز عزله، الخمس لا يجوز. مقتضى القاعدة ومقتضى الروايات ما عندنا بالخمس، لا يجوز عزله الخمس. كيف يعني لا يجوز عزله؟ بأي معنى؟ أنت الآن عندك خمس صار حال على الحول، وما عندك وكالة من الحاكم بالقبض كذا أو بالمداورة، لا، أنت مالك عادي، عندك مال. جاء رأس السنة قلت أنا أضعه على جنب وبعدين أعطيه للحاكم، لا يجوز خمس، لا يصح، تحتاج إلى دليل على العزل. وحال الحول صار وقت الخمس مثلا، يعني يستحق. ما أي باب أنت تقول أنا أعزله ويتعين بالعزل خمسا يصبح خمس، يصبح هذا خمس من أي باب؟ ما عندنا دليل. في الزكاة مقتضى القاعدة هكذا، القاعدة تقتضي أنه لا يصح العزل ويحتاج إلى دليل، يعني لولا الروايات لا يصح العزل، ولكن ورد في خصوص الزكاة جواز العزل رواية خاصة، يعني مقتضى الروايات جاز العزل. يعني لولا الروايات لذهبنا مثل الخمس، لا يصح عزلها كان، لكن ورد روايات في جواز العزل. إذن مقتضى القاعدة عدم العزل، ما يحتاج إلى دليل، مقتضى القاعدة عدم العزل، عدم جواز العزل. ولكن ورد في المقام روايات دلت على جواز العزل بل على استحبابه، ولولاها لذهبنا مثل الخمس. فلنرى هذه الروايات المستدلة على جواز العزل بل على استحبابه. هناك جملة من الروايات شيخنا، من جملة الروايات صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام، الوسائل باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة، حديث ثلاثة. قال إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله، ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه. ماذا الرواية تقول؟ إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم، ما معنى هذا الكلام؟ يعني عزلها، أنا ما أحد سمى، أخرج من ماله وسمى لي يعني عزلها، يقول أنا أعطيها لفلان، هذا معناه شيخنا، هذا معنى أخرجها من ماله وسماها لقوم، يقول هذه لفلان أعطيها، قال لي عزلها، هذا هو العزل. إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه، لا يضمن، لأنه ليس مفرط، ولو جاء المستحق حتى نقول هو مفرط لا شيء عليه. الرواية ما شاء الله عليها صحيحة، عمل بها المشهور شيخنا، ما أعرضوا عنها، لا يوجد لها معارض، يعني نعم اجتمعت عليها، هذه الرواية الأولى شيخنا سعد أبي بصير. إذا أخرج الرجل الزكاة من مالي ثم سمى لقوم فضاعة أو أرسل بها إليهم فضاعات فلا شيء عليه. بل أكثر من ذلك مطلقة من حيث وجود المستحق من حيث العزل وعدم وجوده. ولكن قد يقول قائل فلا شيء عليه قد يدل أنه لا يوجد مستحق مثلا من باب أنه لا شيء عليه، لكن قالوا من هذه الجهة مطلقة، هي من جهة العزل مطلقة، وإن كان من جهة الضمان مخصوصة إذا لم يوجد المستحق. هذا واحد. بعد عندنا موثقة يونس ابن يعقوب. موثقة يونس الوسائل باب 52 من أبواب المستحقين للزكاة حديث 2. موثقة يونس قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام زكاتي تحل علي في شهر، أي شهر كذا مثلا، أيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني؟ يقول أنا تحل علي الزكاة في شهر كذا، من شهر رمضان المبارك أو شهر شعبان معظم تحل علي زكاتي، فيجوز أن أحبس منها شيئا، خلي ما أعطيها كلها مخافة أن يأتي شخص مثلا يسألني يكون عندي موجود، أيجوز يصلح لي؟ قال أيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني يسألني؟ فقال إذا حال الحول فأخرجها من مالك لا تخلطها بشيء ثم أعطيها كيف شئت. شوف الجواب. قال فإذا حال الحول فأخرجها من مالك لا تخلطها بشيء ثم أعطيها كيف شئت. قال قلت فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي؟ قال لا يضرك. في هذه الموثقة حكمان مهمان. في هذا الموثقة الأول أنه لا إشكال في جواز العزل، لا إشكال، أيصلح لي أن أحبس منها شيئا تخلي ماذا عزل؟ قال نعم. ثم قال أيضا مرة ثانية الإمام يقول إذا حال فأخرجها من مالك لا تخلطها ماذا بشيء. ما معنى ذلك؟ العزل لا تخلطها بشيء. أيضا هذه فقرة ثانية، يعني يستفاد العزل من فقرتين في هذه الرواية جدا واضحة. الأولى لما قال أيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة كذا وكذا، يصلح لي. وثانيا هذه العبارة الثانية، قال يعني هذا جواب الإمام طبعا، إذا حال الحول فأخرجها من مالك لا تخلطها بشيء ثم أعطيها كيف شئت، يعني بعد العزل أعطيها كيف شئت. إذن حتما إن لم تكن صريحة في جواز العزل فهي ظاهرة ظهورا معتدا به لا يقبل الإنكار. مصارة. وفيها حكم آخر وهو أشوف. قال قلت فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي؟ قال يضر، يعني يقول إذا أنا ما أخرجت الزكاة ما عزلت الزكاة لكن كتبت أنه في هذا المال مقدار كذا من الزكاة أثبته يستقيم؟ قال نعم لا بأس خلي، أنا كتبت أنه يا جماعة في هذه الحنطة مقدار كذا من الزكاة، في هذا الغنم مقدار كذا من الزكاة، في هذا الإبل مقدار، وهكذا وهكذا. قال نعم، لا تعزلها حينئذ. وهذا صريح على عدم وجوب العزل، من يذهب إلى وجوب العزل هذا صريح في عدم وجوب العزل، لا يجب العزل، صريح أنه لا يجب العزل أصلا في هذه الصورة. طيب، فالأنصاف أنه ظاهر جدا في هذه الحالة. هنا يبقى شيء، وهو قد يقول قائل فأخرجها من مالك، يعني يجب الأمر للوجوب أخرجها من مالك. قلنا مع قوله إذا كتبته أثبتها لا، قال لا يضرك، كيف بعد نحمل على الوجوب؟ كيف شيخنا؟
هذه الصورة الثالثة
مولانا،
قال أنا يعني أقيد في هذا المشيء من الزكاة.
هذه الصورة الثالثة
تدخل في العزل.
أي صورة ثالثة؟
هي التي أقول في هذا المال أقيد أنه في شيء من
الزكاة. ليس عزل
هذا،
لا.
ليس عزل.
لا ليس عزل.
إذن يصدق عليه حكم أنه في وجوب الدفع.
نعم، يجب أن يدفعه فقط.
لكنه لم يدفعه.
يجب عليه أن يدفعه. خلاص، يعني بالنتيجة هو لا، هو يريد أن يقول شيء آخر.
نعم.
يريد أن يؤخر الزكاة. إيه نعم، يجوز تأخير، لكن لم يعزلها.
ولكن على هذه الحال كل هذا المال لا يجوز له التصرف
فيه. البحث الآخر، هل تعلق الزكاة نحو الإشاعة الحقيقية أو كل في المعين أو إشاعة في المالية؟ نحن بينا أحسن، هذا البحث الآخر. طيب، فعلى العموم، على العموم أنه لا، هذا الأمر فأعزلها أخرجها من مالك ليس للوجوب، بل قد يقال أصلا هو إرشاد، إرشاد إلى عدم الضمان، فحينئذ لا تدل لا على الوجوب ولا على الاستحباب، لكن قطعا يجوز. يعني لو حملنا على الإرشاد إلى عدم الضمان الأمر، يعني إرشاد إلى عدم الضمان، بعد لا يمكن الاستدلال بها لا على وجوب العزل ولا على استحباب العزل، لأنه أمر إرشادي، إذا قلنا طبعا إرشادي، لكن حتما يجوز العزل كجواز بلا اشكال. الخلاصه شيخنا ان هذه الموثقه حتما دلت على جواز العزل، وهذا كافي. ومن جمله الروايات حسنت عبيد بن زراره عن ابي عبد الله عليه السلام، الوسائل باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة، حديث 4، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برئ منها. أخرج يعني عزلها. إذا أخرجها من ماله فذهبت، يعني ضاعت وتلفت، أخرجها من ماله يعني عزلها، لا شيء عليه. أوضح من هذا بعد لا يوجد. إذن هذا يدل على جواز العزل، وإذن هي مطلقة من حيث وجود المستحق وعدمه. لا، من حيث الضمان، ذاك الضمان نقيل بماذا؟ ذاك لا، لا ذاك من حيث الضمان، عدم الضمان شيئا فقط، إذا لا أهل يضمن ولا لا يضمن من هذا الباب. ومن جملة الروايات صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، الوسائل باب 53 من أبواب المستحقين للزكاة، حديث 1، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقي بعضا، يبقيه يلتمس لها المواضع، يعني يبقي حتى قد يأتيه الشخص يعرفه كذا أهل محل يعطيه، يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله وآخره 3 أشهر يبقى عنده، بين أول ما يعطي أول دفعة وآخر دفعة مثلا 3 أشهر. قال لا بأس، وما يعني عزل يبقي بعض يعني يعزلها، أيضا هي مطلقة من حيث وجود المستحق وعدمه. وبناء عليه فنقول لمن استشكل في جواز العزل، بل نقول لمن جزم بعدم جواز العزل، ما هو دليلك في هذه الحالة؟ ما هو دليلك؟ قال إن الزكاة كالدين، والدين لا يتعين إلا بالقبض، إذا زيد له عليك مال زيد. طيب أنت أخذت المال وضعته على جنب تقول هذا لزيد، هل صار لزيد هذا تعينه؟ يعني لو تلف المال زيد لا يتعين إلا بالقبض، إما بنفسه أو بوكيله. الدين لا يتعين شيخنا، وليس فقط الدين، حتى الخمس لا يتعين. إذا قلت هذا خمس أنت من نفسك لا يتعين خمس، لا يتعين. والدين هكذا لا يتعين إلا بقبض المالك. قالوا الزكاة كالدين، كما أن الدين لا يتعين إلا بالقبض فالزكاة لا تتعين إلا بالقبض. نقول يا جماعة الخير، نحن تعلمنا من عندكم منكم العلم، أخذنا العلم، هذا ليس قياس، هذا كالدين، هي الزكاة الدين، الزكاة الدين، وليس الدين الزكاة. تقول كالدين وكالدين، يعني محتاج إلى دليل أنك الدين هنا، وهي المسألة بيدي أنا مثلا، يعني أنا باختياري شيخنا الأمور أجعلها يعني من جيب الخاص، أن هذا وذاك من جيب الخاص، قبل أن يقال ولا بد من دليل، لابد من شرعا. ثم مع وجود هذه الروايات ماذا تفعل فيها؟ قسم مع وجود هذه الروايات ماذا نفعل مع هذه الروايات الكثيرة مستفيضة على جواز العزل؟ وما على تقول هي كالدين لا تقبل العزل؟ صافا، يعني أنا ما كنت يعني أن أتوقع أن يصدر من بعض الأعلام الأجلاء هذا الكلام، صافا، وليس على القاعدة على الإطلاق. تفضل شيخنا.
مولانا يعني في مبحث قاعدة الضرائب قلتم أن هناك بعض الضوابط كالخمس والسلبات هي أصلا ليس الضرر على المكلف، بل هي من أولها يعني الفقير شريك في هذه المالية، فإذا كانت الزكاة والخمس الفقير فيهما شريك يكون له في هذا المال.
الجواب شيخنا هذا كان من أوله في غير محل شيخنا. لا ربط لها بباب الشيخنا، لا ربط لها. نحن كلام الآن في جواز العزل وعدم العزل، أنت تقيسه على الدين، ما الربط بينهم؟ وليس دين الزكاة، ليس دين شيخنا، قطعا ليس الدين. وهو الكلام هنا
الفقير شريك معي في هذا الربح، أليس
وليس دين هذا؟ لا لا، هو دين يعني ديني وأخذ، وليس دين. وين الدين؟ لا يقال دين. هذا شيء على كل حال، فالأنصاف ثم شيئا مع وجود الروايات دل على العزل. طبعا هو ما قال شيء آخر، هو قال مع الروايات أنك الدين. الخلاصة شيخنا إلى هنا أنه لا إشكال ولا ريب في جواز العزل سواء وجد المستحق أم لم يوجد. أما الأمر الثاني والثالث يأتي الكلام عنهما إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.